السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المدينين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. تعالوا نكمل مع بعض المشهد اللي احنا اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت، والمشهد اللي بيدور على الصراط يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن ينجيني وإياكم من هول الصراط، وأن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. المولى عز وجل بيوضح هذا المشهد في سورة الحديد. ذكرنا بداية المشهد المرة اللي فاتت، يوم طار المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، والملائكة تقول لهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. وتكلمنا المرة اللي فاتت عن المكان اللي بتقسم فيه الأنوار، وإن بمجرد ما ينصب الصراط على متن جهنم، ربنا يعافينا وعافيكم، الكفار بيلقوا في النار ولا يبقى إلا المؤمنون والمنافقون. هيطلع المؤمنون ويطلع المنافقون، والمؤمن يبقى نوره، منهم من نوره كالشمس، ومنهم من نوره كالجبل، ومنهم من نوره كالنخلة إلى غير ذلك. وأما المنافق فنوره على قدر إبهام قدمه، يضيء مرة وينطفئ مرة، يفضل ينور ويطفي لحد ما يطفي خالص، والصراط مظلم لأن النار مظلمة، ربنا يعافينا وعافيكم. فيمر هذا الإنسان، وبمجرد ما بيمر مباشرة هذا الإنسان من على الصراط، مجرد ما يطلع المنافق ده من على الصراط مباشرة، ايه اللي بيحصل في الوقت ده يا جماعه؟ اللي بيحصل في اللحظه ديت ان نوره بينطفئ، فمش شايف حاجه قدامه خالص. يبدا بقى بقيه المشهد اللي احنا بنحكيه دلوقتي وبنوضحه. يقول جل وعلا: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم. الله، يعني اهل الايمان واهل التوحيد، ربنا يجعلنا اياكم منهم يا رب العالمين. ربنا رزقهم نور ما شاء الله. الصراط كما قلت لحضراتكم المره اللي فاتت، كما ورد ذلك عن ابي سعيد الخدري وما مثل هذا الكلام، وان كان موقوفا على ابي سعيد الا ان له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم، لان ده من الامور الغيبيه اللي ما ينفعش ان الصحابي يجيبها من عنده، لابد يكون سمعها عن النبي عليه الصلاه والسلام، ولم يصرح بانه ايه؟ بانه سمعها مباشره من النبي صلى الله عليه وسلم. فالصراط احد من الشعر، احد من السيف وادق من الشعر. رفيع جدا، ارفع من الشعر واحد من السيف. لكن سبحانك يا ربي، أهل العلم بيقولوا إن الإنسان كلما ضيق على نفسه الشهوات في الدنيا، وخبله كلما اتسع له الصراط في الآخرة. يبقى في صراط في الدنيا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فاللي يمشي على صراط الله المستقيم، واللي يمشي خلف النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن هو اللي قال كده، قال كما عند البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، يعني إلا من رفض. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ سؤال وجيه جدا، وفي حد يرفض يخش الجنة يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. واخد بالك؟ فإذا الصراط، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه. ففي إنسان مش على الصراط وضيق الشهوات على قد ما يقدر، وكلما بيضيق الشهوات والأشياء المحرمات اللي الإنسان ممكن يقع فيها، كلما يتسع له الصراط يوم القيامة، حتى يكون المكان اللي قد الشعر ده ممكن يكون في عرض شارع أو ميدان حتى. وهذا أمر يسير جدا. فإذا كلما تضيق على نفسك الشهوات والمعاصي في الدنيا، يتسع لك الصراط يوم القيامة. فإذا كل شيء يوم القيامة أمر نسبي، أمر نسبي بالنسبة لسين أو عين، ابتداء من فترة القبر، مرورا بفترة المحشر، مرورا بالصراط، مرورا، شوف كل شيء نسبي. حتى في الجنة الأمر نسبي، وحتى في النار الأمر نسبي. أديك مثال بسيط بس، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فترة القبر بالنسبة للمؤمن كصلاة ظهر أو كصلاة عصر. ممكن يكون الإنسان عنده كم من المعاصي، ممكن يمكث فترة كبيرة، 100 سنة، 1000 سنة، 10,000 سنة، الله أعلم، حسب معاصيه وحسب عياذا بالله بعد عن ربنا سبحانه وتعالى. ممكن واحد كافر يكون مدفون من أيام سيدنا آدم أو من أيام سيدنا نوح، واخد بالك، ويفضل بقى يشعر بالزمن يعني لو مدفون بقاله 2 مليون سنة يبقى حاسس ان هو عايش في القبر بقاله 2 مليون سنة. اهل الايمان حتى لو موجود في القبر 100 ألف سنة تمر عليه كصلاة ظهر او كصلاة العصر، بالامر نسبي. ممكن واحد مؤمن ولكنه عنده معاصي كثيرة جدا، وواحد مؤمن معاصيه بسيطة جدا وممكن يكون قبل ما يموت تاب منها كلها، فلما الاتنين يدفنوا في القبر، القبر ده يمر على المؤمن اللي هو العاصي جدا ده مثلا 2000 3000 سنه الله اعلم بالمده، ممكن يمر على الانسان المؤمن اللي هو تاب من كل المعاصي بتاعته، ولما بقيت بعض المعاصي البسيطه ربنا شدد عليه عند السكرات فلقي المولى عز وجل طاهرا مطهرا ما فيش عليه اي ذنوب، فينزل القبر يقضيها كما ايه كصلاه ظهر او كصلاه عصر، بالامر نسبي. يجي الارض المحشر، ارض المحشر معروف يوم القيامه يوم ثابت معروف 50 ألف سنه، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50 ألف سنة. 50 ألف سنة أمر نسبي. الكافر هيقف في أرض المحشر حافيا عريانا يوم القيامة بلا طعام ولا شراب ولا ظل ولا ماء ولا أي شيء 50 ألف سنة. ممكن واحد تاني واخد بالك يكون يعني مش عايز أقول لك يعني إيه، بس الكفار نفسهم الكفار حياتهم يعني تختلف عن بعضها، حتى الكفر، الكفر دركات والإيمان درجات. فممكن يكون واحد كافر محارب، ممكن يكون كافر محارب وقتل عدد كبير جدا من المسلمين وهكذا. يعني لما تيجي مثلا تقول مثلا واحد زي شارون مثلا، هل يحاسب شارون يوم القيامة زيه زي واحد يهودي؟ أهو يهودي كافر لكنه مسالم، لم يؤذي أحدا ولم يقترب من أحد، بل كان ممكن مثلا يكون بيعمل بعض الخيرات مع بعض الناس، واخد بالك هو كافر في النهاية. لكن هل الكافر المسالم يحاسب نفس حساب الكافر المحارب؟ طبعا لا، اكيد الكافر المحارب ده عذابه اشد من الكافر المسالم، والا ما كانتش تبقى النار دركات، واخد بالك، وان قعرها يوصل للحجر بعد 70 ألف سنة، زي بعد 70 سنة عفوا، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه مسلم، لما كان جالسا مع الصحابه وفجاه سمعوا صوت وجبه، وجبه يعني صوت سقطه حاجه كده ايه وقعت على الارض، فقالوا ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا صوت حجر ألقي من شفير جهنم فما وصل إلى قعرها إلا اليوم، من 70 سنة. واخد بال حضرتك؟ يبقى النار دركات، يبقى الكافر المحارب ليه عذاب مختلف عن الكافر اللي مش محارب، ليه عذاب مختلف عن الكافر المسالم أو اللي بيخدم الناس وبيكرم الناس، وفي النهاية هو كفار لكنه في النار يعذب عذاب يختلف عن هذا. والدليل على هذا حديث البخاري ومسلم ان عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ابو طالب لما كان بيخدم النبي وكان بيكفر النبي عليه الصلاه والسلام وكان يدافع عنه وكان ينصره وكان وكان وكان، واخد بالك، لكنه مات كافرا، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا اله الا الله كلمه احج لك بها عند ربي، فقال هو على مله عبد المطلب، ومات كافرا. فذهب العباس وهو في قمه حزنه رضي الله عنه وارضاه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بما نفعت عمك ابا طالب الذي كان يدفع عنك ويعني اذى المشركين، يعني يا ما دافع عنك ويا ما دافع عنك اذى المشركين. قال فقال له فبما نفعت شفاعتك؟ قال سالت ربي ان ينقله من النار، يعني من عذاب النار اللي في قعر جهنم للكفار، الى ضحضاح من النار فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. يبقى إذن ده أهون أهل النار عذابا يوم القيامة اللي هو أبو طالب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النار درجات، النار دركات، والجنة درجات. يبقى إيه الأمور نسبية. تيجي يوم القيامة فلان ده هيقف مثلا في يوم القيامة 50 ألف سنة، وفلان 40 ألف سنة، فلان 20، فلان 10 آلاف. يجي المؤمن بقى أهل الإيمان ربنا يجعلنا وإياكم منهم، كما ورد في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح، يوم القيامة يمر على المؤمنين، خد بالك، كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. يبقى مسألة نسبية. حتى في الجنة نفسها، دخلنا الجنة خلاص بقى الكل مخلد، اه دي ما فيهاش نسبية بقى في مسألة الوقت، لكن في مسألة النعيم نفسه لا نسبية، وفي مسألة الدرجات لا نسبية. خد بالك الجنة كما ورد في الحديث اللي رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام، مسيرة 100 عام. فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. يبقى تلاقي إنسان مثلا في جنة دار السلام، والتاني في جنة عدن، والتالت في الفردوس الأعلى، والنبي صلى الله عليه وسلم في درجة الوسيلة اللي هي أعلى درجة في الجنة، والدليل عليها ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تبتغى أو لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. يبقى إذن كل الأمور دي يا جماعة نسبية، النعيم في الدنيا نسبي، النعيم في القبر نسبي، الوقت في القبر نسبي، العذاب حتى نسبي، يوم القيامة الوقوف في أرض المحشر نسبي، واخد بالك المرور على الصراط نسبي، واخد بالك واحد نور النور بتاعه على الصراط كالشمس، والتاني نوره كالجبل، والتالت نوره كالنخلة، واخد بالك، وواحد نوره على قدر إبهام القدم، يعني يبقى النور نسبي، وكمان المرور نسبي، فواحد هيمر كالطرف مجرد ما تطرب بعينيه كده هو عدى الناحية التانية، والتاني كالبرق، والثالث كأجاويد الخيل، والرابع كالراكب المسرع، وآخر واحد فيهم يمر يزحف على بطنه، ومنهم من يمشي مرة ويكبو مرة يقع مرة وتسفعه النار مرة، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم. يبقى إذن كل الأمور سواء في الدنيا سواء في القبر سواء في الآخرة سواء في الصراط سواء في الميزان سواء في الجنة سواء في النار، كلها أمور نسبية تختلف من شخص إلى شخص. وقد يدخل إنسان مسلم عاصي مثلا مرتكب كبير ولم يتب منها، وهو في مشيئة الله سبحانه وتعالى، أي واحد مرتكب صغيرة أو كبيرة ولم يتب منها يا جماعة يوم القيامة ما تقولش ده داخل نار جهنم، هو في مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عذبه، وإن شاء عفى عنه، ورحمته سبقت غضبه، ورحمته غلبت غضبه، ورحمته وسعت كل شيء، فقد يعفو الله عز وجل عنه. وقد نقل الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة في شرح صحيح مسلم عن مجموعة من العلماء في قول المولى عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال فلو شاء الله عز وجل لغفر له دون توبة، يعني من غير ما الرجل ده يتوب ممكن ربنا يغفر، لكن أمر لا يحتاج منا إلى مغامرة، ما جيش النهاردة أعمل ذنوب وقول خلاص أنا مش هتوب وربنا بقى يغفر ما دون ذلك لمن يشاء فممكن أنا أكون منهم، لا ممكن ما أكونش منهم، خد بالك. فلازم الإنسان، عشان كده العلماء قالوا التوبة واجبة، واجبة في التو واللحظة. طب ليه في التو واللحظة؟ لأن أنا ممكن أعمل ذنب وبعدين أقول طب هتوب بكرة أو هتوب الأسبوع اللي جاي فأؤجل التوبة فأموت قبل أن أتوب، لا، فعشان كده ألحق أتوب على طول. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم جعل أعظم صيغة للتوبة اللي هي دعاء سيد الاستغفار، الحديث رواه البخاري، فأخبر إن اللي يقول دعاء سيد الاستغفار اللي هو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى آخر الدعاء، قال إن اللي يقوله بالليل ويموت في الليلة دي يخش الجنة، واللي يقوله بالنهار الصبحية كده ثم يموت في النهار في اليوم ده يخش الجنة. ليه؟ لأن دعاء سهل الاستغفار كما يقول أهل العلم لا يبقي ذنبا إلا ويغفره، يعني يمسح كل الذنوب فيما عدا حاجة واحدة بس اللي هي المظالم، لأن المظالم ديت لا تغفر لا باستغفار ولا بعمل صالح ولا بحج ولا بعمرة ولا بزكاة ولا بصلاة ولا بأي حاجة سوى أن أنت تتحلل من المظالم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحلله منه اليوم، ما قالش بكرة ولا بعد أسبوع ولا بعد سنة، لا دلوقتي حالا اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. يبقى اليوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، العملة في الدنيا هنا في الجنيه وفي الدولار وفي اليورو وفي كذا في كذا، العملة في الآخرة حسنات وسيئات. فمهما جيت يوم القيامة معاك أقول لك إيه، معاك كنوز الدنيا كلها، لو كان معاك كنوز الدنيا لا تستطيع أن تفدي نفسك ولو للحظة واحدة، لكن الذي ينجيك يوم القيامة رقم واحد توحيدك وإخلاص نيتك لله سبحانه وتعالى وحسن ظنك بالله وأعمالك الصالحة ويعني تحللك من المظالم والبعد عن أي مظالم للبشر أو أن أنت تتحلل من هذه المظالم. يعني حتى الشهيد اللي هو يعني الدرجة رقم ثلاثة بعد الأنبياء والصديقين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يبقى رقم ثلاثة الشهداء بعد النبيين وبعد إيه وبعد الصديقين مباشرة. هذا الشهيد اللي هو يعني له درجة عظيمة في الجنة اللي النبي قال عنه صلى الله عليه وسلم طبعا عند أحمد والترمذي بسند صحيح للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دم ويرى مقعده من الجنة ويحل حلة الإيمان ويزوج من 72 زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة في خير من الدنيا ما فيها ويشفع في 70 إنسان من أهل بيتي فيدخلهم الجنة. هذا الشهيد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. يعني الشهيد ده لو شوف دخل بقى وقاتل في سبيل الله وقتل واحتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى ولم يرائي ولم يفر من الزحف وأخلص النية لله سبحانه وتعالى وفعل كل ده ابتغاء مرضات الله، فمات شهيدا وقبل في عداد الشهداء، ومع ذلك لا يغفر له الدين الذي عليه. لو عليه دين إن شاء الله حتى 10 جنيه لا يغفر للشهيد. لكن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ومن إكرام المولى عز وجل للشهيد الذي قدم حياته لله سبحانه وتعالى، الله عز وجل إكراما لهذا الرجل يتولى سداد دينه يوم القيامة، يأتي بصاحب الدين ويريه قصرا في الجنة، فيقول: يا ربي لمن هذا؟ لنبي مقرب، لنبي مرسل، ولا لملك مقرب؟ يقول: لمن يملك الثمن. فيقول: يا رب، ومن يملك الثمن؟ وما هو الثمن؟ قال: بعفوك عن أخيك، تعفو عن أخيك دوت، فخلاص يبقى أنت كده دفعت الثمن. يقول له: قد عفوت. ويأخذ هذا القصر في مقابل الدين اللي هو مدين به هذا الشهيد، ثم يدخل الشهيد الجنة ويحبس الشهيد على باب الجنة حتى أن صاحب الدين يعفو ويصفح ويسامح، ثم يسد له الدين من قبل المولى عز وجل، ويدخل الشهيد إلى جنة الرحمن سبحانه. فأمر خطير جدا يا جماعة. النهاردة تعال اتفرج على المعاملات النهاردة، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ادي واحد بس كده مبلغ ويعني وادعي لي كده وابقى قابلني لو خدت، واخد بالك؟ إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، معاملات في منتهى السوء طبعا إلا من رحم الله. ليه؟ لأن مفيش استحضار للمسائل دي. عشان كده كنا محتاجين إن احنا نتكلم في هذه الأيام عن بعض مشاهد يوم القيامة، لأن الأمور دي بتوقظ في قلب الإنسان إن يا جماعة الدنيا دي هتعدي هتعدي، اوعى تفتكروا ان احنا مخلدين في الدنيا، كده كده الامور معديه، وكده كده احنا سنلقى المولى عز وجل كما ثبت في الصحيحين، وقبل ذلك قول المولى عز وجل: وان الى ربك المنتهى، يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. ثم حديث الصحيحين: ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. نرجع لموضوعنا. يبقى إذن يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. المؤمنون طلعوا على الصراط والمنافقون طلعوا على الصراط. المؤمن ما شاء الله نوره كالشمس، والتاني نوره كالجبل، والتالت نوره كالنخلة، واخد بالك؟ فبتضيء قدامه. تخيل حضرتك كده لو إني معاك بطارية في حجم القلم ده والدنيا ظلمة وبتنور، هتنور لك كويس جدا، واخد بالك؟ هتخيل البطارية دي اللي في ايد حضرتك قد الشمس، فكيف تضيء لك؟ طيب لا، خيال البطارية دي قد الجبل، كيف يكون النور؟ طب تخيل لو انها قد النخلة. فشوف بقى، تخيل بقى كمية الانوار اللي موجودة للمؤمنين على الصراط. فوق ده كله الصراط بالنسبة للمؤمن ما شاء الله زي الشارع، والمنافق الصراط بالنسبة له شعرة، وكمان تحتيه ظلم، فظلم فمش شايف، لا قادر يتقدم ولا قادر يرجع، لانه لو تقدم هينزل في نار جهنم لانه مش شايف. فيعمل ايه؟ فهو النور اطفى، فيعمل ايه؟ فيقوم ينادي على اهل الايمان، يقبله ينادونهم ايه؟ يعني يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا. انظرونا دي لها معنيين. انظرونا يعني انظروا الينا حتى نرى في اثار نور وجوهكم، ان يعني المؤمن نوره ما شاء الله، وشه ما شاء الله منور يوم القيامه. وبعدين فوق ده كله كمان هو معاه نور اللي خده من مكان اللي ايه اللي بيقسم فيه الانوار قبل الصعود على الصراط مباشره. فبيقول له: بص لي عشان اشوف بس في نور وجهك واقدر امشي على الصراط. ومعنى تاني انظرونا يعني انتظرونا حتى نمشي سويا فنرى في اثار النور الذي حولكم. خد بالك، والمعنيين ثابتين عند اهل العلم. يبقى انظرونا نقتبس من نوركم. فقالوا لهم ايه بقى؟ شوف بقى الكلمة الجميلة، قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. التمسوا نورا دي برضو ليها معنيين. طب التمسوا نورا فين؟ قالوا في موضعين. اما قالوا لهم: ارجعوا بقى، مش انتوا عايزين نور؟ احنا النور ده بتاعنا احنا بقى لوحدنا، احنا ناس مؤمنين والنور ده بتاعنا، ما فيش نور يبقى للمنافق ابدا. فارجعوا مرة تانية، روحوا بقى كده، ارجعوا الاول الصراط، وروحوا للمكان اللي اتقسمت فيه الانوار قبل الصراط. ده راي الاهل التفسير. الراي الثاني هو الراجح عندي، ارجعوا الى الدنيا مره اخرى، واخد بالك؟ قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وراءكم دي بقى للدنيا. فالتمسوا نور اللي هو ايه؟ اللي هو نور العمل الصالح. كان المؤمنين بيقولوا للمنافقين ايه؟ هو انتم فاكرين النور ده ايه؟ ده النور دوت اولا هو بتقدير المولى عز وجل، هو فضل من ربنا سبحانه وتعالى لأن ابتداء وانتهاء أي خير هيحصل لنا في الدنيا وفي الآخرة هو بتقدير المولى عز وجل وبفضل المولى عز وجل وبرحمته ووده سبحانه وتعالى. لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، حديث البخاري ومسلم. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته سبحانه وتعالى. فقال لهم ارجعوا بقى للدنيا. النور بقى دوت بقى أنتوا فاكرين ده نور إيه؟ ده نور الصلاة، نور العبادة، وبر الوالدين، وصلة الرحم، وإكرام اليتامى، ونور الصدق واليقين والتوكل والرضا والحلم والخوف والرجاء وحب المولى عز وجل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. دي كلها أنوار، دي كلها أنوار. الأنوار فقط مش أعمال الجوارح فقط ولا أعمال المادية فقط، لا، ده أعمال القلوب كمان أعظم من ذلك آلاف المرات. قالوا إيه؟ قالوا لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. في اللحظة دي هيحصل بقى شيء عجيب جدا بقدر من المولى عز وجل، يضرب سور ما بين أهل النفاق وما بين أهل الإيمان. طب سور إزاي يا شيخ محمود؟ إذا كنت أنت بتقول الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، في سورة يتحط على شعرة، كل ده أمور غيبيات إحنا ما نقدرش إن إحنا نحكم فيها العقل. وإلا يا جماعة القبر اللي إحنا بنفتحه الآن، القبر ده بنفتحه بنشوف فيه إيه؟ أبدا، شوية رملة ولا شوية طوب وشوية تراب يعني وكفن وحاجة، ما فيش حاجة. مع ان القبر ده لأهل الإيمان المولى عز وجل كما ورد في حديث الرواه أحمد بسند صحيح في آخر بقى صعود الروح إلى السماء يقول جل وعلا صدق عبدي فأفرشوه من الجنة. القبر ده ما فيش من الجنة، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له باب من الجنة يأتيه من ريحها وريحانها. هل احنا فتحنا القبر فشمينا ريح الجنة ولا شمينا ريحان الجنة؟ هل شفنا فرش الجنة؟ هل شفنا لبس الجنة؟ هل شفنا الجليس الصالح اللي قاعد معاه؟ ما شفناش الكلام ده كله، لدي أمور غيبية ربنا حجب أبصرنا عن رؤيتها. وإحنا اتكلمنا قبل كده عن الثلاث مراحل اللي هي بتاعة تبديل البصر. يبقى إذن أمور الغيب لا نحكمها، لا نحكم فيها أمور الشهادة، يعني أمور الشهادة اللي إحنا شايفينها دلوقتي ما نحكمش بقى إيه فيها أو نحكم عقلنا في أمور الغيب. أمور الغيبات دي والدار الآخرة ده موضوع تاني خالص لا نحكم فيه آرائنا. يبقى إذن يضرب سور، وإلا ما احنا قلنا الصلاة أدق من الشعرة لكنه للمؤمن ممكن يكون قد الشارع. وقلنا كل ما تضايق الشهوات والمعاصي والملهيات كل ما يتسع لك الصراط يوم القيامة. هيضرب ما بينهم سور، إيه هو السور دوت وكيف تكون كيفية السور وإيه اللي يحصل ما بين المؤمنين والمنافقين على الصراط اللي احنا هنعرفه، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب.
جئت شرفة مدينة، مرحبا يا خير دار، طلع البدر علينا من ثنيات الوالى.
يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية تحفة الدعاء وطلبة العلم، الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. إنها عصارة فكر وتجربة دامت أكثر من 20 عاما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، كان حلم جميل في حياتي إن أنا كان نفسي أعمله إن أنا أوفر موسوعة متكاملة في جميع علوم الدين لطالب العلم. لو أراها طفل يفهمها، لو أراها شاب يفهمها، لو أراها واحد بيبدأ سكته في طلب العلم يفهمها، لو واحد عايز ياخد حتى معلومات متكاملة عن جميع علوم الدين يقدر إن هو يستوعبها بأسلوب مبسط. تعالوا بسرعة نشوفها كده مع بعض. ودي قعدت معايا حوالي 4 سنين ولكنها خبرة 22 سنة دعوة. رقم واحد كتبته كتاب قصص الأنبياء، بيحكي قصص الأنبياء كلهم بلا استثناء من الألف إلى الياء. رقم 2 أو الكتاب الثاني كتاب قصص القرآن، بيشرح جميع القصص التي وردت في كتاب الله عز وجل في القرآن. رقم 3 سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بيحكي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الألف إلى الياء من الميلاد إلى الممات. رقم 4 كتاب قصص الرسول. قصص الرسول بيحكي القصص الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق اللي بينه وبين قصص القرآن، قصص القرآن اللي ورد في القرآن وقصص الرسول الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب اللي بعد كده كتاب أصحاب الرسول، حكيت فيه مجموعة كبيرة جدا من سيرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الكتاب اللي بعده كتاب أخلاق الرسول، شرحت فيه جميع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مدعم بالقصص علشان نقدر نستوعبه لو أراه طفل صغير يستوعبه ويستمتع به. كتاب أخلاق الرسول. الكتاب اللي بعده معجزات الأنبياء وكرامات الصحابة، حكيت فيه جميع معجزات كل الأنبياء وجميع كرامات كل الصحابة. الكتاب اللي بعده أمهات المؤمنين، شرحت فيه قصة جميع أمهات المؤمنين كلهم في هذا الكتاب وقصة حياتهم كلها رضي الله عنهم جميعا. الكتاب اللي بعده كتاب الآداب الإسلامية، شرحت فيه جميع الآداب الإسلامية التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الكتاب اللي بعده منهاج المسلم، شرحت فيه حوالي 103 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الكتابين اللي بعد كده كتاب حكايات عم محمود، دول بقى للأطفال، حكايات عم محمود الجزء الأول وحكايات عم محمود الجزء الثاني. طبعا الموسوعة كان الأول مكتوب عليها الموسوعة أو مثلا كتاب كذا للطفل المسلم، الآن مكتوب عليها كلها للكبار والصغار. ليه؟ لأن في ناس فهمت أن الموسوعة دي معمولة للأطفال فقط، الموسوعة معمولة للصغار والكبار ولطلبة العلم وللجميع، ولذلك مسحنا من على كل الكتب كلمة للأطفال وسميناها للكبار والصغار. تفسير جزء عامة، فسرت فيه جزء عامة كاملا في هذا الكتاب، وراء القواعد الذهبية لحفظ القرآن الكريم. أذكار المسلم، جميع الأذكار سواء في الليل أو في النهار، أذكار النوم، الأذكار الحياتية الموظفة كلها شرحتها في هذا الكتاب. الفقه الميسر للكبار والصغار، شرحت فيه أبواب العبادات كلها كاملة في هذا الكتاب وبشكل مبسط جدا وميسر. وآخر كتاب كتاب عقيدة المسلم، شرحت فيه العقيدة كاملة في هذا الكتاب برضو بشكل مبسط. فعقيدة المسلم للكبار والصغار، كان الأول مكتوب عليهم للأطفال، الآن مكتوب على كل الكتب للكبار والصغار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العمل وأن يجعله خالصا لوجه الله، وأنصح كل أب وكل أم وأنصح كل طالب علم وكل إنسان عايز يعرف حاجة كبيرة عن الإسلام وعايز يعرف كل شيء عن الإسلام أن يقتني هذه المجموعة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتنا أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الموسوعة الذهبية 16 مجلد، سعر الموسوعة 350 جنيه. الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم. للحصول على الموسوعة داخل القاهرة والجيزة اتصل على 010-2010-2300، وللحصول عليها في جميع المحافظات اتصل على 010-2010-2400.
مرحبا يا خير دار، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل ونكمل المشهد مع بعض. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. حصل ايه؟ فضرب بينهم بسور له باب. سور الأعراف اللي هو اللي هيكون عليه يوم القيامة الناس اللي هيكون تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. ايه العقوبة بتاعت اهل الاعراف؟ قلنا بكده عقوبتهم الانتظار، يفضلوا مستنيين، لا في عذاب ولا في اي مشاكل، كل ما في الامر يفضلوا مستنيين 50,000 سنة حتى اما اخر واحد يخش الجنة يخش الجنة، واخر واحد يخش النار يخش النار، ويفضل خلاص ارض المحشر وكل الناس خلاص دخلت، يبدأ بعد كده يدخل اصحاب الاعراف يدخلوا الى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. يعني هم ما قالهم في النهاية ان هم يخشوا الجنة برحمة ربنا سبحانه وتعالى، لكن العقوبة بتاعتهم هي الانتظار. اذا في اللحظة دي يضرب ما بينهم سور الأعراف، فضرب بينهم بسور له باب. الباب ده ليه خاصية عجيبة جدا. عارف حضرتك لما يكون باب من النحادي لون ومن النحادي لون، هي كده بالظبط، بس ايه الموضوع حاجة مش مسألة شكلية، انما موضوع حسي بقى. قال لك ايه؟ قال لك فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة من قبل المؤمنين وظاهره من قبله العذاب اللي هو من قبل المنافقين. ولم ينقطع النداء، انضرب السور ما بين المؤمنين وما بين المنافقين، والمنافقين مش قادرين يتحملوا، لان الناحية بتاعت المؤمنين كلها انوار ما شاء الله، نور كالشمس ومنهم من نور كالجبل ومنهم من نور كالنخلة، والتانيين نور على قدر ابهام القدم يضيء مرة وانطفئ مرة ثم انطفأ فلم يضيء بعد ذلك. فبينادوا بقى على اهل الايمان، فاول ما لقوا السور ده انضرب بالمنظر ده لا قادرين بقى يقولوا انظرونا نقتبس ولا غيره، ده خلاص ده بقى بينهم بقى بين سور، خلاص ما فيش اي مجال ان هم لا يتكلموا ولا يشوفوا بعض. ففي اللحظه دي بدا النداء، بدل ما يكلمهم مباشره بقى في نداء من خلال هذا السور، من وراء السور. ينادونهم الم نكن معكم؟ قالوا بلى. بالمنافقين بيقولوا لاهل الايمان واحنا مش كنا معاكم؟ كنا بنصلي معاكم وبنصوم معاكم وكنا عايشين معاكم في مكان واحد. قالوا بلى، ولكنكم فتنتم انفسكم. احنا اي نعم كان المؤمن في الدنيا كان نفسه يتمتع برضه ببعض الملهيات وبعض المعاصي وبعض وبعض، لان المعاصي قد تكون متعه، قد تكون متعه حسيه، لكن في النهايه هي امر مؤلم جدا للقلب. الذنوب كما يقول اهل العلم جراحات في القلب. عارف حضرتك لما تمسك سكينه وتضربها في القلب، السكينه دي ارحم بالقلب من الذنب لما يجرح في القلب. كل ما الانسان يذنب ذنب يا جماعه ينكك في القلب نكته سوداء، خد بالك، ثم يذنب ذنب اخر ولم يتب من الذنب الاول فتنكت جنبها نكته سوداء حتى يغلف القلب بالسواد. وهذا قول المولى عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وتكون النتيجه والثمره الصعبه: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يبقى المعاصي والذنوب والاصرار عليها وعدم التوبه سبب لحجب الانسان عن رؤيه المولى عز وجل ان لم يتب الانسان من هذه الذنوب. وان كان في النهايه الانسان زي ما قلت لحضراتكم واجب عليه ان هو يتوب ويرجع لربنا سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع قال لهم ايوه فعلا انتوا كنتوا معانا ولكنكم فتنتم انفسكم. احنا قعدنا وقضينا حياتنا كلها، اي نعم الطاعه كان فيها شيء مثلا من المشقه في البدايه، لكن بعد كده كانت لذه، كما قال الثابت البناني: كابدت الصلاه، يعني صلاه قيام الليل، كابدت الصلاه 20 سنة ثم تلذذت بها 20 أخرى حتى اني ادخل في الصلاه فاحمل هم خروجي منها. قيام لصلاه الفجر مثلا في عز البرد وعز الميه الساقعه ومش عارف ايه، فيها شيء من المشقه لكنها لذه وراحه وجمال وصفاء قلب ونقاء نفس وحفظ من المولى عز وجل. واخد بالك ان الانسان يوفق لصلاه الفجر، صلاه الصبح دي حاجه يعني البركه كلها فيها. فبيقولوا لهم فعلا انتوا كنتوا معانا لكنكم فتنتم انفسكم. انتوا بقى قعدتوا قضيتوا حياتكم كلها قدام الافلام والاغاني والكليبات والسهرات والمسارح وهنا وهنا والذهاب الى الاماكن اللي فيها معاصي، واتمتعتوا جسديا اي نعم، لكن احنا حرمنا نفسنا من حاجات معينه، لكن في النهايه كنا مستمتعين جدا بحياتنا في طاعه ربنا سبحانه وتعالى. زي واحد مره بيقول لاحد الدعاء، بيقول له انا رجل غني وعمال بلف في الدنيا وبصرف ملايين مش عارف الاقي السعاده، يعني بروح واسافر امريكا واسافر اوروبا واسافر هنا واسافر هنا. بيقول له والله العظيم ما عارف اوصل لقلبي حته السعاده اللي انا بدور عليها. قال له السعاده اللي انت بتدور عليها وعمال تصرف عليها ملايين، احنا ربنا بيكرمنا بيها بركعتين في قيام ليل، بمجرد بس ما تقوم كده تصلي ركعتين في قيام ليل تجد السعاده اللي في الدنيا كلها في قلبك، كما قال ابو سليمان الداراني: والله ان اهل الليل في ليلهم ألذ من اهل اللهو في لهوهم، وانه لتمر بالقلب ساعات يطير بها فرحا حتى اقول ان كان اهل الجنه في مثل ما انا فيه من السعاده انهم لفي سعاده عظيمه. بيقول لو اهل الجنه متمتعين زي دي تبقى يعني نعمه كبيره جدا، تخيل هو في الدنيا. فاذا فقال لهم ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم. مصيبه ان الانسان يشك بقى، هل في اخره ولا ما فيش اخره؟ طب لو ما فيش اخره ادينا الحمد لله قضيناها بالطول وبالعرض وانبسطنا، والواحد يا عم ما بيعيش حياته غير بره واحده، وقضيها بقى وتمتع وعيش حياتك وافرح بشبابك وتهنى هتلاقي الدنيا بقت جنه، وعيش حياتك بقى وتمتع واخد بالك. في ناس عايشه كده، أخبرك عايشنا النهاردة وموتنا بكرة، المبدأ الغريب اللي بعض الناس بيتبناه. فمزان فالإنسان شو بقى قال له؟ قال لك إنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، شكيتم في آخر ولا ما فيش، لو ما فيش أدينا تمتعنا، ولو في الله غفور رحيم. أخبرك وارتبتم وغرتكم الأماني، عشان كده قال بعد إيه وغرتكم الأماني. إيه الأماني بقى؟ إن الإنسان يعمل معاصي ويعمل ويعمل ويبعد عن طاعة ربنا وما يصليش، وبعدين تيجي الكلام لك يقول لك ربك رب قلوب، ربنا غفور رحيم، واخد بالك؟ ونسي ان ربنا برضه شديد العقاب، واخد بالك؟ نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. الاثنين موجودين، في مغفره وفي رحمه وفي عذاب شديد. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، ويرزقنا اياكم يا رب المغفره والرحمه والجنه يا رب العالمين، والنظر الى وجه رب الجنه سبحانه وتعالى. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، وفضلتوا في الأماني دي بقى لحد آخر لحظة في حياتكم، حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. إيه الغرور بقى؟ اللي هو الشيطان ضحك عليكم، خد بالك. ولذلك هيجي بقى معانا من ضمن مشاهد الآخرة بقى، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم مش هنفعكم وما أنتم مصرخين، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. سبحانك يا رب، مشهد من المشاهد العجيبة جدا يوم القيامة هنبقى نتكلم عنه، واحتمال نشرحه الدرس اللي جاي ونشوف مشهد الشيطان ده هيحصل ازاي. في ربنا يعافينا فيكم يوم القيامه. خدت بالك؟ وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. الشيطان ضحك عليكم وخلاكم كده تسوفوا، سوف اصلي، سوف انفق، سوف احج، سوف ابر امي وابي، سوف سوف، فضلت كده مع سوف دي لحد اخر لحظه، ويجي الانسان ربنا يعافينا فيكم يا رب العالمين فجأة يلاقي نفسه مات، يصرخ بقى رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ، قبر، حياة برزخية، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يا الله، ربنا يرزقنا إياكم يا رب توبة نصوحا ترضيها عنا يا رب العالمين. يبقى إذن إيه؟ وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. انظر بقى لهذا الحكم النهائي، فاليوم يوم القيامة، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، تمنين من المنافقين، لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يغلق الستار على المشهدين. الله أكبر، نعيد حتة ديت قبل ما نغلق الستار مرة تانية. شو بقى؟ فاليوم لا يؤخذ، ده النتيجة النهائية بعد بقى الحوار الطويل اللي دار ما بين أهل الإيمان وبين أهل النفاق، واخد بالك، من على الصراط، وفي الآخر خلاص بقى يحكم الحكم النهائي، وما فيش ولا كلمة بعد كده تتسمع من المنافقين، ولا في حوار يدور بين المنافقين وبين المؤمنين. خلاص المؤمنين مكملين طريقهم ويعدوا الصراط عشان يوصلوا للقنطرة ويتقاصون مظالم كانت بينهم، ثم يجدوا بعد ذلك مباشرة يجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ينتظرهم عند باب الجنة، ثم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وتفتح باب الجنة ويدخلون الجنة، والمنافقين لسه بيعانوا الويلات على الصراط لحد ما بعد ذلك ايه ينزل ربنا عافينا عافيكم، ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين من النفاق الاعتقادي ومن النفاق العمل ومن اي نوع من النفاق، لكن خصوصا النفاق الاعتقادي، لان النفاق العمل لا يخرج من الملة، اللي هو إذا حدث كذا وإذا وعد أخلف وإذا أدوم من خان، ده اسمه نفاق عملي. إنما النفاق الاعتقادي إن إنسان ربنا يا رب يعافينا وعافيك يا رب يبطن من جواه الكفر ويظهر الإسلام، زي المنافقين اللي كانوا عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان النبي عليه السلام نزل ليه أسماء المنافقين كاملين وحط الأسماء دي كلها أمانا سر عند حذيفه بن اليمان، عشان كده كان يسمى صاحب سر الرسول الله صلى الله عليه وسلم. ائتمن حذيفه بن اليمان قال له دي اسماء المنافقين خليها معاك، اعرف بس الاسماء دي واحفظها كويس جدا، دول المنافقين واوعى تقول لحد. وربنا يقدر بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاه ابي بكر الصديق يجي عمر بن الخطاب امير المؤمنين، اللي النبي قال عنه كما في مسند الامام احمد بسند صحيح، قال لو كان نبي بعدي لكان عمر، يروح عمر بن الخطاب لحذيفه بن اليمان يقول له سالتك بالله هل سماني لك رسول الله مع المنافقين؟ فحذيفة بكى، بقى أنت يا أمير المؤمنين منافق؟ شوف تخيل حضرتك، ده النهارده ممكن تلاقي واحد ربنا يعافينا يعافيك يا رب العالمين، يبقى يعني ايه، يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني يبقى كاره للاسلام وكاره للمسلمين وكاره للقران وكاره للنبي صلى الله عليه وسلم وكاره لشرع ربنا، ولما تساله يقول لك الحمد لله مؤمنين وزي الفل والحمد لله، ويعني ان شاء الله الفردوس الاعلى ان شاء الله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه اللي هو امير المؤمنين بيقول له هل سماني لك رسول الله مع المنافقين؟ قال لا، ولن اذكر ذلك لاحد بعدك ابدا، يعني ولن ازكي احدا بعدك ابدا يا عمر، يعني عمر ما هقول لحد بعديك ان ايه. ولذلك كان سيدنا عمر كان لما يجي مثلا حد بقى يموت من المسلمين كان اول حاجه يعملها يعمل ايه؟ عين حذيفه بن اليمان، يقولوا له مثلا ايه، ما جاش يا امير، يقول لهم خلاص لن اصلي عليه. ليه؟ لان ما دام حذيفه بن اليمان ما جاش صلى على هذا الرجل يبقى الرجل ده من اسماء المنافقين اللي هو خدها من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المنافق مش هتصلي عليه، المنافق الاعتقادي ده مش هتصلي عليه. فعلى طول عمر بن الخطاب بيسال حذيفه فين؟ لو لقى حذيفه موجود في الجنازه يروح يصلي عليها، لو لقى حذيفه مش موجود ما يروحش يصلي عليها ابدا. وكان احيانا يسال حذيفه بن اليمان هل في احد عمالي اللي هم الولاة بتوع سيدنا عمر بن الخطاب، الولاة بقى اللي هم المحافظين يعني، هل فيهم احد من المنافقين؟ قال له رجل واحد بس. قال له من هو؟ قال له لن اذكر، ما اقدرش، النبي وصاني ما اقولش الاسماء دي لحد خالص، وانا لما قلت لك ان اسمك مش فيهم انا كده لم انقض عهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لان انا ما قلتلكش الاسماء، انا كل ما في الامر قلت لك اسمك مش فيهم. فقال له يعني مش، قال له مش هقول لك ما اقدرش. حذيفه بن اليمان بيقول ايه؟ بيقول وكان عمر بن الخطاب كان عنده فراسه عجيبه، لان النبي قال عنه كده برضه في مسند امام احمد بسند صحيح، قال ان الله اجر الحكمه على قلب ولسان عمر، كان عنده فراسه، وقد كان ممن كان قبلكم ملهمون او محدثون، فان يكن من امتي احد فهو عمر. فكان عنده إلهام كده وكان محدثا، ونزلت آيات من القرآن عدها الإمام ابن حجر لحد ما عدى 15 موضع من القرآن تنزل الآية موافقة لرأي عمر بن الخطاب. تخيل حضرتك لما عمر بن الخطاب يقول رأي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول رأي، فهو يقول رأي، ينزل أحيانا القرآن يؤيد رأي عمر بن الخطاب، واخد بالك؟ زي ما حدث مثلا في أسارة بدر وغير ذلك، والآية بتاعت الحجاب إلى غير ذلك يعني. فعمر بن الخطاب لما سألوا في حد في عمالي من المنافقين، قال له واحد بس. مين هو؟ قال مش هقول لك. حذيفه بن اليمان بيقول ايه؟ بيقول فما لبث عمر ان اكتشفه وعزله، يعني ايه؟ يعني فضل برضه كده ايه؟ يتأمل احوال الولاة بتوع لحد ما حس ان الراجل ده مش طبيعي، الراجل ده منافق، وراح عزله على طول. فأول ما عزله راح لحذيفه بن اليمان وقال له عزلت فلان، قال له اصبت يا امير المؤمنين، يعني خلاص انت كده ايه، انت الحمد لله عرفته من نفسك، واخد بالك؟ شاهد في الموضوع، شوف بقى الايات. قال ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم يوم القيامه لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يغلق الستار عن المشهدين، وإذا بالحق سبحانه وتعالى بعد ما أنتوا بقى تعايشتوا بقى بقلوبكم وأرواحكم وأسمعكم وأبصاركم مع هذه المشاهد، بلاش أبصاركم ما شفتوهاش لكن أقول بأسمعكم، واخد بالك؟ مع هذه المشاهد يقول المولى عز وجل وينادي على أهل الإيمان وأهل التوحيد، يقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وكأن الإنسان في اللحظة دي ممكن يحصل له شيء من اليأس أو شيء من الإحباط، يا ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله بعد المشاهد دي؟ طب ده أنا بعيد عن ربنا، طب ده أنا ما تبتش، طب ده أنا ما لبستش حجاب، طب ده أنا لسه بعق أم وأبويا، طب ده أنا لسه ما بصليش، طب ده أنا. وإذا بالحق سبحانه وتعالى يدرك الإنسان قبل أن يحبط وقبل أن ييأس، ويقول جل وعلا بعدها مباشرة اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. الله، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، إيه الدلالة من الكلمة دي؟ كأن المولى عز وجل بيقول لك إذا كان المولى عز وجل يحيي الأرض بعد موتها بإنزال المطر يعني فإذا ينزل الماء كده تلاقي الأرض كده بتهتز كده وتدب فيها الحياة، واخد بالك؟ فالله عز وجل هو اللي قادر برضه، لأن قلوب العباد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فقادر ربنا سبحانه وتعالى لو مات قلبك أو مرض قلبك، قادر ربنا سبحانه وتعالى أنه يشفي قلبك أو يحيي قلبك. لو كان مريض يشفيه، ولو كان ميت يحييه. حياة قلبك بيد الرحمن سبحانه وتعالى. قلبك الذي بين جنبيك هذا أنت لا تملك منه شيئا، وإنما الذي يملكه هو فاطر السماوات والأرض. ولا ينظر المولى عز وجل لا لشكلك ولا لجسمك ولا لقوتك ولا لمالك ولا لوظيفتك ولا لجاهك ولا لصيتك ولا لشهرتك، وإنما لا ينظر إلى إلا إلى قلبك. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث اللي رواه مسلم، قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله، لو قال قلوبكم بس وما قالش أعمالكم، يبقى بقى الناس اللي ما بيصليش يقول لك ده القلب أبيض والحمد لله ونحب الخل الناس، يبقى ده على حق. واللي مش لابس حجاب وتقول لها مش لابس حجاب ليه، تقول لك الحجاب في قلبي، تبقى على حق. واللي مش عارف ايه تبقى على حق. إنما رب، إنما النبي قال ايه؟ قال وإنما ينظر إلى قلوبكم، ما سفهاش لوحدها، قال وأعمالكم. يبقى لما تيجي الواحد مثلا تقول له مثلا اعمل حاجه ما بتصليش ليه، يقول لك الحمد لله نحب ربنا ونحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب الخير للمسلمين ومش عارف ايه نقول له بس عايزين دليل على كده. ما هو انا لو بحب ربنا لازم اسمع كلامه، يبقى انا لو بحبه هصلي، يبقى انت لو بتحب ربنا هتتحجبي. وده مش معناه ان انا بقول اللي ما بيصليش ده بيكره ربنا، ومش معناه ان بقول اللي مش محجبه دي بتكره ربنا، لكن بقول على الاقل على الاقل عندهم نقص في محبتهم لله سبحانه وتعالى. فلما النقص ده يكتمل بقى، ويبقى الانسان فعلا حاسس كده بان ما دام الله سبحانه وتعالى، ما يا جماعه شوف اصل ربنا قال كده خذوا ما اتيناكم بقوه انه لقول فصل وما هو بالهزل. ديننا ده دين يا جماعه، دين مش عايز اقول دين الشده ولا دين العنف، ديننا مش كده خالص بالمره، لكن ديننا يا جماعه دين الجد. يعني ديننا ما ينفعش فيه ان احنا نقول هنلتزم نص ونص، هنخلص بنسبة 90%، ما ينفعش. ربنا لا يقبل منا الاخلاص الا بدرجة 100%. ممكن العبادة يكون فيها شيء من التقصير، لكن يكون في عبادة. يعني ممكن اكون مثلا بصلي الفرائض، وممكن اكون مقصر شوية في الرواتب او النوافل، يعني وان كان الامر يبقى افضل انت تكمل، لكن يعني ممكن تكون مقبولة شوية. انما علشان انا اكون مفرط في ده، لا طبعا، في كل حاجة ما كنش، ما ينفعش اكون مفرط. واخد بالك؟ يبقى إذن إيه؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، إلى آخر الآية. ثم بعدها قال جل وعلا اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. سبحانه وتعالى، عشان كده المشهد اللي زي ده يا جماعة محتاجين إن احنا نتعايش معه بقلوبنا، وإن احنا دايما نتذكر ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. أحد التابعين تاب بسبب تلك الآية، يعني حينما كان عايش على المعاصي فترة طويلة، وبعدين ربنا أكرمه بزوجة صالحة واتجوزها وهو لسه ما زال على المعاصي، وبعدين أنجبت له بنت صغيرة كانت ملأت عليه حياته كلها، اللي هو يعني مالك ابن دينار. وربنا يقدر سبحانه وتعالى أنه بعد ما البنت بلغت 5 سنوات وملأت عليه حياته كلها، بيلعبها لقاها ماتت في إيديه، فحزن عليها حزن شديد جدا، وشرب خمر حتى الثمالة، يعني لحد ما ربنا عافينا عافيكم سكر. فنام في تلك الليلة فرأى في المنام أن القيامة قد قامت، وأن هو في أرض المحشر، وأن في ثعبان بيجري وراه وهو عمال بيجري. وفجأة لقى الشيخ كده طيب السمت، طيب الرائحة، جميل المنظر. قال له أسألك بالله أن تنقذني. قال لا أستطيع. ففضل يجري لحد ما وصل لشفير جهنم ولقى الثعبان وراه، يعني إيه، فاتح بقه وجاري وراه في أرض المحشر، فحب يرمي نفسه في نار جهنم. فسمع من ينادي ويقول ارجع، فلست من اهل النار بل انت من اهل الجنه. رجع مره ثانيه لنفس الشيخ، قال له سالتك بالله ان تنقذني او تذلني. قال اما انقاذك فلا استطيع، واما ان ادلك فاذهب الى ذلك القصر فلعل لك فيه وديعا. فذهب الى ذلك القصر فوجد اطفالا مثل فلق القمر واقفين في الشرفات كده، من ضمنهم بنته اللي لسه ميته في هذه الليله. فوجدها وقد ألقت بنفسها في حضن أبيها، ثم أشارت إلى الثعبان هكذا، فانصرف الثعبان. ثم قالت لهم أبتاه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، قلت بل آن. ما هذا الثعبان؟ قالت هذا عملك السيء، قويته حتى أراد أن يهلكك. قال وما هذا الشيخ الطيب؟ قالت هذا عملك الصالح، أضعفته حتى ما استطاع أن ينصرك. فقال لها فماذا تفعلون هنا؟ قالت نحن أبناء المسلمين الذين احتسبنا آباؤنا ننتظرهم حتى نسقيهم قبل أن يدخلوا جنة الرحمن سبحانه وتعالى. ثم ضربت في صدرهم بيديها الحانية وقالت أبتا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فقال قلت بل آن. قال فاستيقظت من نومي ودموعي على خدي وأنا أقول بل آن. فقمت وتوضأت وذهبت إلى المسجد بعد أن سمعت نداء الفجر، ووقفت خلف الإمام، وما إن بدأ الإمام في الصلاة حتى قرأ الفاتحة، ثم بعد الفاتحة مباشرة قرأ قول المولى عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قلت والله ما يعني إلا إياي بل آن. وعاد إلى الله وطلب علمه وأصبح عالم من علماء التابعين بعد ذلك، كان سر توبته بسبب هذه الآية. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم توبة نصوحا ترضيه عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، أعز الإسلام والمسلمين، اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين ونجح طلاب المسلمين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم ألب بين قلوب المصريين، اللهم صب الخير على مصر وجميع بلاد المسلمين صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أغث إخواننا في غزة، وأغث إخواننا في ليبيا، وأغث إخواننا في تونس، وأغث إخواننا في العراق، وأغث إخواننا في اليمن وفي جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.